الحمد لله الذي أسبغ على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، أحمده سبحانه حمد عبد منيب، وأشكره عز وجل فهو المنعم وللدعاء مجيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تعرف إلى خلقه بصفاته وأسمائه وتحبب إليهم بإحسانه وآلائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ختم به النبيين وأرسله رحمةً للعالمين وبعثه بالحنيفية السمحة والدين المهيمن على كل دين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دخل مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور: عظني يا مقاتل. فقال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بما رأيت. قال مقاتل: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولداً وترك 18 ديناراً كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة دنانير، ووزع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولداً، وكان نصيب كل ولد من التركة 1000 دينار. والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق. وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله عز وجل، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. فتأملوا عباد الله، كثير من الناس يسعى ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده، ظنًّا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم، وغفل عن الأمان الحقيقي وهو تقوى الله عز وجل. هذا الكلام يا عباد الله ليس دعوةً لعدم كسب المال الحلال، وليس دعوةً لترك الأولاد فقراء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس. ولكن هذا الكلام تنبيهٌ لما هو حاصلٌ وواقعٌ بين الناس من اهتمامٍ بأمر المال وتشرُّفٍ له دون الاهتمام بأمر الدين وبتقوى الله عز وجل، بل بعضهم يسعى لتحصيله بالطرق المحرمة والعياذ بالله. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. أصبح الاهتمام بأمر المال هو الهم الأكبر لدى كثير من الناس، لا هم لهم سواه، ولا مطلب لهم غيره، ولا أمنية يتمنونها سواه. كل يسأل عن الوظيفة، وكل يسأل عن الجاه، وكل يسأل عن المنصب، وتركوا تقوى الله عز وجل آخر الاهتمامات. لم يعلموا والله حقيقة المال، ولم يعلموا فتنته، يقول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالاشتغال والالتهاء بالمال يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لما كان الناس إلى الفقر أقرب، كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله، وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها: سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله ويعرض عما ينفعه في الآخرة. وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله. فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها تجلب شرًا وتطغي الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظروا رعاكم الله حواليكم، وخذوا منها المواعظ والعبر، فاعتبروا من غيركم. أصبح الإخوة الذين عاشوا في بيت واحد سنوات طوال أصبحوا أعداء بسبب المال، يتقاتلون على التركة قبل موت المورث، بل عاد الابن أباه بسبب المال. أصبحت الزوجة ندا لزوجها وقرينا لبعلها، فهي ليست بحاجة إليه ما دام الراتب في يدها والأموال في جيبها، فليست بحاجة إلى زوج يتحكم في تصرفاتها وتنتظر إذنه لخروجها. وما كثرت حالات الطلاق في هذه الأزمنة إلا بسبب استغناء المرأة عن الرجل بالمال، فهي ترى أن الرجل هو الذي بحاجة إليها للعكس، والله المستعان. هذا المال الذي يلهث وراءه اللاهثون، ويركض خلفه الراكضون، ويتبعه المتبعون. فكم أسمع وتسمعون، وكم أرى وترون، والواقع مليء من ذلك. أرحام تفرقت، وروابط تقطعت، وصداقات تمزقت، كل ذلك بسبب فتنة المال. فالمال من غير تقوى الله عز وجل يكون وبالاً على صاحبه، ويكون ندامة على جامعه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كم من إنسان كان الفقر خيرًا له من الغنى، كان ينعم بطاعة الله عز وجل، وكان يأنس بذكر الله عز وجل، وكان يأنس بعبادة الله عز وجل. فما إن كثر ماله وزاد عرضه، فإذا به ينسى نعمة الله عليه، فيقابل ذلك بالمعاصي والمحرمات، والعياذ بالله. عباد الله، إن المال سبب لحفظ البدن، وإن حفظه سبب لحفظ النفس التي تعبد الله تعالى، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه، وصرف في غير حقه، واستعبد صاحبه، وملك قلبه، وشغله عن الله والدار الآخرة، وجعله يقع في الحرام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الوقوع في شباك فتنة المال، وبين أن من وقع في ذلك فإن دينه وتقواه في خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وكان صلى الله عليه وسلم يتخوف من فتح الدنيا على أمته، يخاف عليهم الافتتان بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. هذه يا عباد الله بعض آثار بسط الدنيا: تنافس، ثم تحاسد، ثم تدابر، ثم تباغض، ثم تقاتل، ثم سفك للدماء. ومن آثارها الانغماس في الترف ونسيان الله والدار الآخرة والسقوط في المعاصي والآثام. قال الحسن رحمه الله تعالى: إياكم وما شغل من الدنيا، فالدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الدنيا المذمومة هي دنيا الشهوات والملهيات، دنيا تضيع الحقوق والواجبات والتساهل في المحرمات، الدنيا التي تشغل عن الله وتلهي عن الآخرة. أراد الله أن تكون الدنيا ملكاً لنا، فجاء صغار الهمم وأبوا إلا أن يكونوا ملكاً لها. ومن الناس من يسعده المال ويسعد هو بالمال، فهو يعرف لله فيه حقاً، ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال، يأخذه من حله ويصرفه بمصارفه الشرعية، لا يلهيه عن ذكر الله ولا يطغيه ولا يدعوه لازدراء خلق الله والاستهزاء بهم. أولئك في أموالهم حق للسائل والمحروم، وأولئك من أهل الإيمان والتقى، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وعليكم عباد الله بالقناعة، فإنها أعظم كنز، فإن أرزاقنا مكتوبة جرى بها القلم قبل أن يجعل الله هذه الأرض فراشاً وهذه السماء بناءاً. فلنبذل الأسباب المشروعة ولا نتواكل، ولنبتعد عن الحرام وعن كل ما يبعد عن طاعة الله عز وجل، ولنقنع بما كتبه الله عز وجل لنا، فإن القناعة والرضا بما كتبه الله علينا من خير ما أوتيه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله عز وجل بما آتاه. أفادتني القناعة كل عزٍ، وهل عزٌ أعز من القناعة؟ فصيِّرها لنفسك رأس مالٍ، وصيِّر بعدها التقوى بضاعة، تحُز ربحًا وتغنى عن بخيلٍ، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين، وقرة عيون المشتاقين. ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلنا من عبادك القانعين، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.